ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وحوله وقوته وتوفيقه نلتقي اليوم مع الواجب الشرعي على المرأة المسلمة بعدما عرفنا مكانة المرأة في غير الإسلام وعرفنا مكانة المرأة في الإسلام. فما هي الواجبات المشروعة التي يجب على المرأة المسلمة أن تنفذها وتقوم بها لله ورسوله؟ ومن هنا نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونسأله التوفيق والعون لنعلم أن الواجب على المرأة المسلمة يجب عليها أن ترجع إلى سورة في القرآن الكريم تسمى بسورة الممتحنة. وسورة الممتحنة سميت بسورة الممتحنة وسورة الامتحان وسورة المودة لأنها اشتملت على الآية التي فيها امتحان إيمان النساء. فكل امرأة تريد أن تعرف ما عليها من واجبات، أردت أن أردها إلى كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نخرج من اللقاء ليقول قائل أو قائلة لقد قال فلان عن المرأة كذا وكذا، وإنما أردت أن أجعل الواجب على المرأة المسلمة من منطلق قول الله عز وجل، لنخرج لنقول لقد قال الله في المرأة كذا وكذا وكذا. فمن آمن بالله إيمانا صادقا فليأخذ قول الله بالتسليم والتنفيذ، ومن كان في قلبه زيغ أو من كانت في قلبها زيغ والعياذ بالله، فعلى كل إنسان أن يختار لنفسه الطريق الذي يريده بين يدي الله رب العالمين. في آخر سورة الممتحنة قبل الآية الأخيرة آية هي آية الامتحان للنساء، ويجب علينا أن ندرس شروط هذا الامتحان للمرأة، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بهذه الآية. فعلينا أن نمتحن نساءنا بهذه الآية، وعلى كل امرأة مسلمة أن تمتحن نفسها بهذه الآية. وتعالوا بنا لندخل الامتحان ولنرى أنفسنا أين نحن من الامتحان. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. امتحان لكل امرأة مسلمة يجب أن نعاود أنفسنا كل فترة وفترة على هذا الامتحان. أين بيوتنا من هذه الشروط؟ وأين نساؤنا من هذه الشروط؟ أشروط الامتحان صعبة يا ابنة الإسلام؟ لا والله، ما هي بصعبة وما هي بشاقة. وعليك أن تستمعي إلى القول القصد حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء بعدما تلا عليهن هذه الشروط: فيما أطقتن فقلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. أي أننا يا رسول الله قبلنا هذه الشروط وقبلنا هذا الامتحان ودخلناه، والله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا. فلن تعمل امرأة عقلها، ولن تتأثر امرأة بخواطرها، ولن تتراجع امرأة عن تعاليم ربها. فالله ورسوله في ذلك الامتحان وفي هذه الشروط أرحم بنا من أنفسنا. فسلمي أمرك لله وخذ التعاليم في الحياة عن الله ورسوله، وتعالوا لنناقش شروط الامتحان شرطا شرطا. الشرط الأول: يا أيها النبي، والخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الشرط الأول على ألا يشركن بالله شيئا، عدم الإشراك بالله. وهنا أتوقف. الشرك بالله في الماضي في الجاهلية كان بأصنام صماء لا دم لها ولا عروق ولا عقل ولا فكر. هنا في الوقت الحالي في القرن العشرين أصنام من نوع آخر في الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. أصنام الجاهلية لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ولا توجه ولا تأمر ولا تنهي، إنما أصنام القرن العشرين أصنام مفكرة، أصنام لها عقل خبيث، أصنام لها فكر خبيث. درست هذه الشروط وجعلت لكل شرط ندا ولكل شرط ضدا. فماذا فعلت؟ ماذا فعلت أصنام القرن العشرين مع المرأة بالفكر والقلم والفلسفة والدعوة والتمثيلية والمسرحية والفيلم والفكرة؟ ماذا صنعوا؟ ألا يشركن بالله شيئا. صنعوا في المقابل معنى عدم الإشراك بالله: يا ابنة الإسلام، أن تستجيبي لله في كل شيء، إذا أمر أمرا أو نهى عن شيء تقولي سمعنا وأطعنا. ماذا فعلت أصنام القرن العشرين في المقابل؟ أذكر نموذجين. النموذج الأول: الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر من الله: وامسحوا برؤوسكم. صنم القرن العشرين جاء للمرأة ليصنع الضد عن قول الله، فماذا صنع؟ مسألة كي الشعر. انظروا إلى النموذج، انظروا إلى ما نحن فيه. كوي الشعر، المرأة تخرج لتضع رأسها وأذنيها بين يدي عابس وبين رجل أجنبي يصفف شعرها ويعبث بعنقها ويكوي شعرها، وبعد ذلك يصدر الصنم أمره اسمعي، نعم، ماذا تريد مني؟ لا تضع الماء على رأسك 10 أيام حتى لا تضيع كية الشعر. 10 أيام موجود في الأمة الإسلامية الكوافير وكي الشعر موجود. 10 أيام لا تضع المرأة الماء على رأسها، إن أصابتها جنابة اغتسلت دون أن تغسل رأسها. في المقابل هذا إشراك بالله. لماذا؟ لأن الكوافير قال لا تمسحوا رؤوسكم، والله قال وامسحوا برؤوسكم. فإلى من استجابت المرأة؟ إلى من استجابت؟ إلى الله أم إلى الصنم؟ والله الذي لا إله غيره أذاعها الشيخ الصنطاوي أطال الله عمره وجزاه الله خيرا في حلقة من حلقاته، امرأة أرسلت له سؤالا تقول له: مر علي عام كامل أغتسل من الجنابة دون أن أضع الماء على رأسي. لم تضع قطرة من الماء على رأسها إلا للنظافة، أما للغسل أما للوضوء لا. الله يقول وامسحوا، والصنم يقول لا تمسحوا. في المقابل إشراك بالله. قد يقول قائل: هل هذا شرك يا أخي؟ أقول له: نعم، شرك وشرك وشرك، والزوج مشترك في هذه المأساة. لماذا؟ لأنها إن صلت بغير مسح فهي كافرة، وإن لم تصلي فهي كافرة. فالشرط الأول أن لا يشركن بالله شيئا. وهنا النموذج الآخر، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أي التي تصل شعرها بشعر أجنبي. يأتي الصنم في المقابل ويخترع الباروكة، أصنام المفكرة، أصنام عبقرية، أصنام الماضي لا تتكلم ولا تفكر، أصنام القرن 20 فلاسفة. يأتي الصنم في المقابل ويصنع الباروكة. أسواق المسلمين مملوءة بالباروكات، وتأخذها المرأة ويشتريها الرجل وتصل بها شعرها، وكأنها تقول: سألبس الباروكة حتى لو لعنني رسول الله سألبسها. والرجال يشهدون على ذلك، والبيوت مليئة. وهذه قضايانا يا عباد الله. الشرط الأول في البيعة لله ورسوله ألا يشركن بالله شيئا. عدم الإشراك بالله في أي شيء. خذ تعاليم الإسلام عن الله ورسوله. فإن أتاك مفكر أو عبقري أو شيطان أو صنم واخترع لك شيئا يبعدك عن الله، فقولي: لقد بايعت رسول الله ألا أشرك بالله شيئا. وسأثير في حياتي على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الإشراك بالله ذهاب النساء إلى العرافين والدجالين والسحرة والمشعوذين والعقيدة فيهم. واسألوا بيوت الدجالين كم عدد النساء اللاتي يترددن على بيوت المشعوذين. ألا يشركن بالله شيئا. الشرط الثاني: ولا يسرقنا. السرقة أخذ المال خفية، من مال الزوج، من مال الأب، من أي جهة. ولكن أصنام القرن 20 وضعت في المقابل سرقة ذكية. الإسلام يحارب، الإسلام يحارب بذكاء، والمسلمون في غفلة. فما هي السرقة الحديثة في القرن 20؟ تأتي الزوجة وهي لم تسرق ولكنها تشجع زوجها على السرقة، فماذا تقول؟ أريد تلفزيونا كزوجة فلان، أريد فقم ذهب كزوجة فلان، أريد أن أغير هذا وأبدل هذا كبيت فلان. من أين يا أم فلان؟ تحرك، كن ذكيا،
كن عبقريا، املأ البيت خيرا، لا تكن كسولة. فتدفع المرأة الآن زوجها إلى السرقة، ويعلم الله أن أغلب سرقات الأزواج في أيامنا هذه وراءها امرأة، امرأة لم ترضى بالواقع، لم ترضى برزق الله، لم ترضى بما قسم الله، بل تدفع زوجها دفعا ليرتكب الحرام بأية طريقة. ورحم الله أياما كان الرجل إذا خرج صباحا ليطلب رزقه تمسك به زوجته المسلمة وتقول له: يا فلان اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما، فلأن نصبر على نار الجوع في الدنيا خير من أن نصبر على نار الله يوم القيامة. ولا يسرقنا، يعني لا يدفعن الأزواج إلى السرقة، ولا تكلف المرأة زوجها فوق طاقته. يقول لي صاحب مشكلتي: سمعتها بأذني، ويقسم لي أنه اشترى قطما من الذهب ثمنه كذا وكذا، رقما لا أذكره. وفي اليوم الثاني قالت له زوجته: أريد أن أغير هذا الطقم، لأن زوجك فلان ترتدي أفضل منه. يقسم لي أنه غيره في اليوم الثالث بخسارة
تحيات تسجيلات النور
الإسلامية لصالح من يا ابنة الإسلام تشترين اليوم وتغيرين غدا لصالح من؟ هل هي المسارعة؟ هل هي التنافس؟ هل هي التسابق فيما لا يرضي الله ورسوله؟ ماذا على النساء لو رضينا بما قسم الله؟ اتق الله فينا ولا تطعمنا حراما. واذكر ان رجلا كان يرتدي ثوبا واحدا، يصلي جماعة وينطلق فيخلع ثوبه لتلبسه زوجته لتصلي في اول الوقت، لانهما لا يملكان سوى ثوب واحد. ولم تخرج شكوى من البيت، امرأة تنتظر زوجها ليخلع لها الثوب لتلبسه وتصلي فيه، لم يسمع عنها احد شيئا. وفي يوم امسك به مسلم وقال: لماذا تخرج دون ان تستغفر الله معنا؟ قال: دعني فلا يعلم بحالي الا ربي. قال: اقسمت عليك الا اخبرتني. فاخبره بقصته، ولما تاخر سالته الزوجه: لماذا تاخرت؟ قال: سالني فلان فاخبرته عن حالنا. فبكت الزوجه وقالت له: الان آن الطلاق والفراق. قال لها: لما؟ قالت له: صبرنا سنين عدد لا يعلم بحالنا الا الله، واليوم تشكو الله الى مخلوق من مخلوقات الله. لماذا أضحت سرنا ولا يعلم بحالنا إلا الله؟ ولذلك قال فيهم الشاعر: قوم إذا غسلوا الثياب رأيتهم لبسوا البيوت وزرعوا الأبواب. كانوا إذا غسلوا الثياب يلبسون البيوت ويزررون الأبواب. هل هنا المرأة قالت لزوجها: إلا تكتسب من حرام، ولا يسرقن بأيديهن ولا يدفعن الأزواج للسرقة؟ الشرط الثالث لضيق الوقت ولا يقيم. الزنا معروف، اتيان الشهوة من حرام مع رجل اجنبي والعياذ بالله. ومن هنا من لا يعجبه الاسلام وتوجيه الاسلام، ومن لا يعجبها الاسلام وتوجيه الاسلام، فاخر الضربات للزنا واللواط هو مرض الايدز، وقد تحدثنا عنه سابقا. ما من معصية الا وراءها امراض والعياذ بالله، ما من معصية الا وراءها شتات. وما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلاهم الله بالامراض التي لم تكن في اسلافهم. ولا يزنين، يعني لا يرتكبن فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن الزنا له مقدمات، اصنام القرن العشرين جهزت مقدمات الزنا. فماذا قال؟ خروج المرأة متعطرة متزينة إلى الشوارع، وهذه نسبة لا أتحدث عنها، لأن الأمة الإسلامية الآن إذا مررت في شارع فيه نساء فريح الطيب يعلو على الهواء. نتنفس طيبا ولا نتنفس هواء، والأزواج المسلمون راضون عن ذلك. هو الذي يشتري لها. تعطري، تقيدي، تزيني، تجملي. لمن تتجمل؟ لمن تتزين؟ ألغيرك؟ إن قبلت ذلك فأنت ديوس ولم يدخل ديوس للجنة. وإن رفضت ذلك فاحكم بينك. واسمع، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان متوجها إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به امرأتان شم منهما طيبا فأوقفهما وقال لهما: ما الذي أخرجكما؟ فقالتا: والله ما خرجنا إلا للصلاة في مسجد رسول الله. فقال لهما: الله الذي لا إله غيره، ما أخرجكما إلا الصلاة في مسجد رسول الله؟ فقلنا له: نعم. فقال لهما: إن كنتما من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعا فاغسل الطيبة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تخرج المرأة متعطرة، فعليكما أن ترجع. وأيما امرأة خرجت متعطرة وشم الناس ريحها فلها حكم الزانية والعياذ بالله. فقالتا له: أكذلك؟ قال: نعم. فرجعتا فغسلتا الطيبة وتطيبتا بالماء ودخلتا إلى مسجد رسول الله استجابة لأمر الله ورسوله. وأسواقنا تعج بالطيب، نساؤنا هن اللاتي يشترين الطيب بأيديهن، أين الرجال؟ نساؤنا هن اللاتي يشترين الملابس الداخلية بأيديهن مقدمتنا، نساؤنا هن اللاتي يعبثن بالأسواق. وما أدراك ما الأسواق؟ تدخل المرأة على رجل أجنبي وقد يخلو بهما الدكان ويخلو بهما المحل، تقلب في البضاعة. وما أدراك ما البضاعة؟ وما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. مقدمات للزنا، كذلك من مقدمات الزنا خروج المرأة على الضيوف وتقديم السحايا وتقديم الترحاب إلى الضيوف، وكل ذلك عبث لا يرضاه الله ورسوله. قد يقول قائل: نحن إخوة، نحن أصدقاء، نحن رجال، نحن ثقة. أقول له: يقول الإمام سيدنا علي: ألا تستحيون، ألا تغارون، يترك أحدكم امرأته تمشي بين الرجال. ومن هنا أقول لكل صديق تخرج عليه زوجة صديقة: ألم ترفع عينك فيها ولو لحظة؟ أجب بربك. ألم تحاول أن تعرف طولها من عرضها؟ أجب بربك. إن كنت كذلك فكما في خاطرك في زوجة صديقك في خاطر صديقك نحو زوجتك. ولذلك يقول الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، كل الرجال وإن تعفف جهده لا بد إن بنظرة سيخون. كل ذلك مقدمات للصلة يا عباد الله. ولا يبنين بعد ذلك ولا يقتلن أولادهن، وقتل الأولاد إما بالوقت، وقتل الأولاد في العصر الحاضر ما هو؟ تحمل المرأة، ولأنها تعمل موظفة العمل يقول لها لم تطيق الحمل، فماذا تفعل؟ يشهد الله كم نسبة السقوط والإجهاض في نساء المسلمين من أجل وظيفة المرأة. اسألوا المستشفيات، اسألوا الأطباء، أجنة تنقى. لماذا؟ لأن الأمة لا تقوى على الحمل وعناء العمل. من تفضل العمل والمكتب والترقي في الوظيفة أم الجنين؟ يسقط الجنين، يسقط ويقتل ويلقى في صفائح الزبالة ولا يقتلن أولادهن. هذا هو القتل الحديث، هذا هو القتل الذي نراه. وهناك قتل يسمى بالقتل الديني في هذا الزمن، والقتل الديني أن يترك الطفل مع خادمة كافرة. وقد نشرت الصحف: ضبطت خادمة مجوسية معها صنم، وعلمت الطفل بدل أن يسجد لله مع أبيه في المسجد دخل أبوه الغرفة فوجد الطفل يسجد للصنم. قتل ديني، قتل ديني. اقرأوا جريدة المسلمون اليوم، اخر صيحة في عالم القتل الدين على يدك اليمنى عمود صغير في جريدة المسلمون، اقرأوها. لن اعين البلد ولا المكان لان دعوتنا دعوة مؤثرة، محاولة خطف قطف بطائرة هليكوبتر، محاولة خطف قطف بطائرة هليكوبتر. وهذه جملة معترضة للرجال. ما القصة؟ رجل مسلم بحث في نساء المسلمين وبنات الاسلام لم يجد من تملأ عينه، فماذا يصنع؟ تزوج من بلاد الكفر، انجب ولدا، ارادت الام تربية الولد معها على الكفر، رفض الاب، جاءت بطائرة هليكوبتر في بلد مسلمة وارادت ان تخطف الطفلة لولا لطف الله، وساءت الاحوال الجوية وضبطت المحاولة واودع السجن. الله يقول قوا انفسكم واهليكم نارا. وبعض شباب المسلمين ينجب للنار اطفالا واجيالا، بدل ان نودع اطفالنا الجنة نودعهم النار ليتربوا في احضان الكفر والعياذ بالله. ولا يقتلن اولادهن قتل ديني يتمثل في الخادمة الكافرة، قتل ديني يتمثل في سوء العقيدة، قتل صحي يتمثل في حرمان الابن من صدر امه والغذاء الاموي، قتل عقلي يتمثل في ترك الولد بلا توجيه من الاب والام فينشأ ممزق. وذلك قوله ولا يقتلن اولادهن. الشرط الخامس، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. والبهتان ما هو؟ والافتراء ما هو؟ البهتان هو نقل الاخبار الكاذبة، والافتراء هو اختلاق الكذب، وهذا موجود في بيوت المسلمين. اختلاق الكذب من الزوجة، اذا كان هناك طفل يتيم ماتت امه وتزوج ابوه بامرأة اخرى، يضرب اليتيم وتساء معاملته، واه لو كانت يتيمة تركتها امها تسام سوء العذاب. وعندما يخطر الاب، ابنتك فعلت كذا وكذا وابنك فعل كذا وكذا، وبعض زوجات الاب يفترين على بنت الام السابقة في ان زوجة ابي ادعت على بنت زوجها بالزنا ظلما والعياذ بالله. هذا افتراء، هذا كذب، هذا ظلم لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن. ما هو الافتراء بين الايدي والارجل في هذا الزمن؟ في القرن العشرين كذب المرأة في انقضاء العزة، اذا مات زوجها او طلقت تكذب في انقضاء العزة. وقد قرأت حادثة، مأذون يوضع السجن. لماذا؟ لأنه عقد على امرأة لم تنقضي عدتها وزوجها قبل انقضاء العدة. بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، نهى عنه الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن الافتراء بين الأيدي والأرجل الكذب في انقضاء العدة، وإتيان الولد من غير أبيه والعياذ بالله. وهذا في آخر صيحة، إذا كان الزوج عقيما وله مال وميراث، فماذا تصنع الزوجة لتضمن هذا الميراث؟ تذهب لدجال، وهذا موجود، يعطي لها صوفة أو قطمة فيها منويات من رجل أجنبي، فتلبسها المرأة فتحمل وتدعي أنها حملت من زوجها لتأخذ الميراث. قضايا موجودة، فلنعالج قضايانا بوضوح. هذا موجود، وقصص معروفة وحوادث مشهودة. فذلك قوله ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. الشرط السادس، ولا يعصينك في معروف. كلام يشمل كل جوانب الخير. ومن المعروف إحسان المرأة لزوجها وصيتها بزوجها ألا تعصى له أمرا ولا تفشي له سرا ولا تكن له فراشا، وأن تكون له أرضا ممهدة، وأن تدرس حرمة الزوج. وأيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. حتى يرضى عنها ذنبها. ولو كان رسول الله امرا احدا يسجد لاحد لامر المرأة ان تسجد لزوجها. ولا يعصينك في معروف. ومن المعروف عدم النوح وعدم ضرب الخدود وسقط الجيوب والذهاب الى المقابر ونحي الموتى بطرق جاهلية. كل ذلك يدخل في عصيان المعروف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة من نجحت في هذه الشروط الست وانصحها ادخلوا سورة الممتحنة الى البيوت. ادخلنا بيوتنا كل شيء. ادخلوا سورة الممتحنة اليوم في الاية ما قبل الاخيرة. هات الزوجة والبنت والام والاخت والعمة والخالة وجميع المحارم وقل تعالوا بنا ندرس شروط الامتحان. تعالوا بنا نقرأ آية الامتحان. اقرأ عليهن. يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا واشرح لهن الشرك بالله. ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك في معروف. من نجحت فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم. نلاحظ اول سورة الممتحنة ان اصنام القرن العشرين يحذرنا الله منها كما حذرنا من الاعداء السابقين. فاول السورة يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالمودة. واخر السورة بعد اية الامتحان يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. شروط الامتحان ستوجد اصنام وتوجد عقول ويوجد مفكرون ويوجد باحثون ليقفوا بالمرصاد لقتل هذه الشروط في نفس المرأة المسلمة. فالله يقول في اخر السورة لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. لا تسمعوا توجيهات قوم غضب الله عليهم. كل مفكر وكل باحث وكل كاتب يكتب ليفتن المرأة عن دينها. انما هو عدو لله ورسوله. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات واخطر فتنة هي الفتنة في الدين. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. شروط الامتحان سهلة يا ابنة الاسلام. لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتل اولادك ولا تأتي ببهتان بين اليدين والرجلين ولا تعصي رسول الله في معروف. شروط الامتحان سهلة. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. الله يريد لكم التوبة ويريد الذين يتبعون الشهوات ويتبعون الرغبات ويتبعون الاصنام يريدون لكم ان تميلوا ميلا عظيما. والله يريد ان يخفف عنكم. وخلق الانسان ضعيفا. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس الكفار من اصحاب القبور. بعدها سورة الصف. كونوا صفا واحدا في الايمان بالله والتسبيح لله. سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اللهم اهدي نساءنا. اللهم وفق بناتنا. اللهم احفظ اعراضنا. اللهم وفق نساءنا للعمل بكتابك وسنة نبيك يا ارحم الراحمين. اتقوا الله عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. والصلاة والسلام على سيد البشر
الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر، اتقوا الله فإن الله مع المتقين. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما. وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعظيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الرضا عن سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك يا كريم الدولة الإسلامية، اللهم قوي الراية الإسلامية، اللهم ارأف للأمة المحمدية، إنك لا تزال يا إلهي رؤوفا رحيما. اللهم ارفع المقت والغضب عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح فساد قلوبنا، واشفي بقدرتك أمراضنا، وارحم برحمتك أمواتنا. ونسألك يا ربنا أن توفق قادة هذه البلاد إلى ما يرضيك، ونسألك اللهم أن تنصر خادم الحرمين الشريفين، اللهم اجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم حقق على يديه الخير لبلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين للإسلام في كل مكان، واختم لنا منك بخاتمة السعادة والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.